الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله في مقدمة صحيحه قال: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه. نعم، هذا فيه فائدة، بأن القول المطرح الذي هو غير معتبر وكذلك غير صحيح ينبغي إماتته وإخماله وعدم ذكره، لأن في ذكره إحياء له، في ذكره إحياء له. أيضا في عدم ذكره فائدة أخرى، وهو أنه قد يغتر به الجهال إذا ذكر، فيسمعه الجاهل فيظن أنه قول معتبر وأنه يعمل به، فبسبب جهله يأخذ بهذا القول، فلذلك الأولى طرحه وعدم ذكره. قال: غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. الأنام بمعنى الخلق والناس. قال: وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. هذا الكلام الإمام مسلم رحمه الله يؤكد أن رواية الراوي عمن روى عنه بلفظ عن، وهي الرواية بالعنعنة عن فلان عن فلان، أنها محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال، إذا تعاصر كان هذا الراوي عاصر من روى عنه وأمكن لقيه به، أمكن اللقاء به، وإن لم يثبت لقاءه، وإن لم يثبت لقاءه أنه إذا كان الأمر كذلك فهي محمولة على الاتصال، فهي محمولة على الاتصال. وهذا القول هو قول جماهير العلماء أن رواية العنعنة تحمل على الاتصال إذا كان الراوي غير مدلس، إذا كان الراوي غير مدلس، أما إن كان مدلسا فلا بد أن يصرح بالسمع، إذا كان مدلسا فلا بد أن يصرح بالسمع، وإن كان غير مدلس فإنها تحمل على الاتصال. إلا أن الإمام مسلم يكتفي بمجرد ماذا؟ المعاصرة مع إمكان اللقي، يكتفي بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي. وشنع رحمه الله على من اشترط ثبوت اللقاء، شنع على من اشترط ثبوت اللقاء، وأن هذا القول قول محدث. وهذا القول الذي أنكره وشنع على قائليه هو قول جماعة من المحققين من أهل الحديث كالإمام البخاري وهكذا كابن معين وغيرهم من أهل العلم، فإنهم اشترطوا ماذا؟ ثبوت اللقاء من الراوي عمن روى عنه. فالإمام مسلم رحمه الله شنع على هذا القول كما سمعنا في هذا الكلام، لكن الصحيح أن قول الإمام البخاري وما ذهب إليه غيره كابن المديني وغيرهم هذا أقوى في ثبوت ماذا أو في صحة الحديث، أن يكون الراوي ثبت لقاؤه عمن روى عنه ولو مرة واحدة. لا شك أن هذا ماذا كما قلنا أقوى في صحة الحديث، لأن رواية الراوي عمن روى عنه ولم يثبت له لقاء به فيها شيء من الشك، يعني أننا ما نعلم هل لقيه أو لم يلقه، وهل هناك واسطة بينه أو ليس هناك واسطة، بخلاف لو ثبت لقاؤه فهذا لا شك أنه ماذا أثبت في روايته عنه وأنه قد سمع منه. فقول البخاري ومن معه واشتراطه هذا الشرط لا شك أنه أقوى، فلا وجه لتشنيع الإمام مسلم رحمه الله على من ذهب إلى هذا القول. إلا أن كما قلنا أن قول الجمهور أن رواية الراوي بالعنعنة عمن روى عنه محمول على اتصال إذا حصلت المعاصرة مع إمكان اللقي. وأما القول بردها مطلقا وأنها لا تقبل هذا قول مردود بإجماع السلف، لأن العلماء قبلوا الرواية بالعنعنة ولم يردوها. قال: وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاً أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعاً كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. يعني يقول أن الذي اتفق عليه أهل الحديث والعلم بالأخبار والروايات أن الرواية الثقة عمن روى عنه وإن لم يصرح بالسماع، إذا كان قد عاصره وأمكن لقاءه به فإنها مقبولة، فإنها مقبولة ومحمولة على السماع، إلا إذا ثبت عدم لقائه به بأن يأتي مثلا أحد الحفاظ فيقول إن فلانا لم يلقى فلان الذي روى عنه، فهنا تكون الرواية منقطعة. قال: وأما لم يوجد من يقول وينفي ثبوت اللقاء فإننا نحملها ماذا؟ نحملها على أن اللقاء قد ثبت وأنه قد سمع منه. قال: فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته على أحد عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت. قوله: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، هذا القول قول أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد يجب العمل به، يجب العمل به ولا يجوز رده وعدم قبوله، فهذا شأن أهل الأهواء، هذا شأن أهل الأهواء من المعتزلة ومن نحى نحوهم ممن رد أخبار الآحاد ولم يقبلها لكونها غير متواترة. والصحيح قبول خبر الواحد ما دام أنه ثقة ممن يقبل خبره فيجب العمل بخبره، يجب العمل بخبره. والله جل وعلا أرسل إلينا الرسل وأرسل لكل أمة الرسول، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأوجب على الناس قبول خبر الرسول مع أنه واحد، مع أنه واحد، وأوجب عليهم قبول خبره وعدم رده ووجوب الإيمان به، فهذا يدل على وجوب قبول خبر الواحد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسل والدعاة إلى سائر البلدان وهم آحاد بين الواحد والاثنين، وأوجب على الناس قبول خبرهما والعمل بما معهما من العلم، وهذا يدل كذلك على وجوب قبول خبر الواحد. وهل يفيد العلم، هل يفيد خبر الواحد العلم؟ قول جمهور أهل العلم أنه لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، إلا إذا حفته القرائن، إذا حفت الخبر الآحاد القرائن التي تدل ماذا على ثبوته أو ترفعه إلى درجة العلم، فهنا ماذا يفيد العلم، كأحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول، فإن هذه قرائن تحف بها تدل ماذا على ثبوتها يقينا، فبذلك تفيد العلم، وهذا قول ماذا جماهير أهل العلم. أما غيرها من الأخبار الآحاد التي لم تحفها القرائن فإنها تفيد الظن، تفيد الظن لاحتمال ماذا أن يقع المخبر الواحد بالخطأ أو كذلك أن يقع بالكذب، بخلاف ما لو حفته قرائن فإنه يفيد العلم. على أن بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله وغيره ذهبوا إلى أن خبر الواحد الثقة يفيد العلم إذا كان ثقة وثبت قوله، وكمثلا كالحديث الآحاد الذي يروى ورواته ثقات حفاظ عندهم ضبط وإتقان، فمثل هؤلاء يفيد خبرهم العلم ويجزم ويوقن بأن هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول لا يعني لا يبعد عن الصحة, لا يبعد عن الصحة, إلا أن قول الجمهور كما سمعنا أنه يفيد الظن إلا إذا حفته القرائن فيفيد العلم. وأما القول بأنه لا يفيد العلم مطلقا هذا القول غير صحيح, هذا القول غير صحيح. قال ثم أدخلت فيه الشرط بعد يعني في خبر الثقة, كانوا يقول لم تقبل خبره إلا إذا ثبت لقاءه ممن روى عنه ولو مرة واحدة, فهل من دليل على ذلك على اشتراط هذا الشرط حتى يعمل به؟ قال فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا, وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له وما ذاك الدليل؟ فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه يعني ولما ماذا يعني ينظر إليه أو يلقاه ولا سمع منه شيئا قط, فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع. والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. الإمام مسلم رحمه الله ينقل هنا عدم قبول الأحاديث المرسلة. وما هو الحديث المرسل؟ ما هو الحديث المرسل؟ نعم عندك يا أبا الربيع. ارفع صوتك. ها؟ ما سقط منه الصحابي هكذا, ومرسل منه الصحابي سقط هكذا. ها؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما أضافه التابعي أو من دونه, هذا الصحيح, ما أضافه التابعي أو من دونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط ليس بصواب, لأن إذا كان الساقط صحابي هذا لا يضر في الحديث لأن الصحابة عدول فلا يضر في الحديث, لكن أن يضيف التابعي فمن دونه الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام فهنا يجهل الساقط ما الذي سقط, يحتمل أن يكون واحد ويحتمل أن يكون اثنان وما ندري ما حالهم, هل هم ثقة أو غير ثقة, فلذلك يتوقف في الحديث المرسل. فالإمام مسلم يقول والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا قول قال به جماعة من أهل الحديث رد المرسل مطلقا, رد المرسل مطلقا. وذهب بعض أهل الحديث كالإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد إلى الاحتجاج بالمرسل, ومنهم من احتج به بشروط كالإمام الشافعي رحمه الله, ولعل قوله هذا ماذا أرجح الأقوال. فالأصل في المرسل أنه من قسم الضعيف, هذا هو الأصل كما قال الإمام مسلم رحمه الله, لكن إذا روي من طرق أخرى واختلف مخرج الحديث أو أيده شيء من أقوال الصحابة أو نحو ذلك فهنا يحتج به. قال: احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد. قال: فإن عزب عني معرفة ذلك، عزب بمعنى ذهب، ذهب عني، أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه، فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. طيب، هنا يعني يرد الإمام مسلم رحمه الله على من رد رواية الراوي بالعنعنة، أنه يقول: إذا كنت تزعم أن رواية من روى بالعنعنة لا تثبت ولا تقبل إلا إذا ثبت السماع لاحتمال الإرسال، فيقول رحمه الله: فيلزمك بذلك أنك ما تقبل حديثا معنعنا، أنك ما تقبل حديثا معنعنا إلا إذا ثبت السماع من أول السند إلى آخره، أن يقول كل راوي سمعت أو حدثني فلان. لماذا؟ لاحتمال الإرسال، يعني أنه أرسله ولم يسمعه ممن روى عنه، وإذا كان كذلك فسيلزم من ذلك إيش؟ رد الحديث المعنعن وعدم قبوله، وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء من أهل الحديث وغيرهم. طيب، نقف لهنا عند قوله: حتى نرى فيه السماع من أوله إلى آخره. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.